بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. لازلنا في كتاب العلم، ما في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقفنا على باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الأيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموا. أورد الإمام البخاري هنا هذا الحديث القادم وفي هذا الباب. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت مترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال: هل تدرون ما الإيمان؟ ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة: ربما قال النقيب، وربما قال المقير. قال: احفظوه وأخبروا من وراءكم. هذا الحديث أورده المصنف باب في باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان، على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءه. ثم أورد هذا المعلق قال: وقال مالك بن الحويرث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا فأخبروا، ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، ارجعوا إلى أهليكم فعلموا. هذا الباب المقصود فيه هو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوفد إلى أن يذهبوا إلى قومهم ويعلموهم ما استفادوا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نشر العلم، على نشر العلم. والعلم كما يؤخذ بجميع جزئياته فيؤخذ أيضا شيء منه. ولذلك قال أهل العلم: من تعلم مسألة كان بها عالما. والإنسان في مكان قد يكون أعلم من غيره فيجب عليه أن يعلم غيره، وقد يكون في مكان هو هناك من هو أعلم منه. فليس المقصود بأن يكون الإنسان عالما بأحوال الشريعة كلها، لكن من تعلم علما وتيقن من هذا العلم عليه أن يعلمه غيره، وبخاصة إذا كان هذا الغير هم أهله ومن يكون حوله. فلذلك قال الإمام البخاري: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءه. وأورد هذا المعلق قال: وقال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموا. أورد هذا الحديث حديث ابن عباس قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر هو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة هو الإمام شعبة بن الحجاج عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، يعني كان يبدو أن العدد كبير، فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد، لأنه في فترة من الفترات كان لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر أمره في البقاع الجزيرة العربية، صارت الوفود تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، إما تسأل، إما تنظر أخبار هذا الرجل، إما أسلمت وتريد أن تتعلم. جاء هذا الوفد فقال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة، يعني هذا نوع من الإكرام، وهو أيضا نوع من الدعاء، أنتم لستم بأهل خزي ولا ندم. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة، يعني من مسافة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، في الطريق كفار من قبيلة مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، لأن العرب كانت تحرم القتال في الشهر الحرام مهما تكن العداوة، فلذلك كانوا يتنقلون، ولو كان هناك من يقطع عليهم الطريق لكن لا يتعرضون لهم في الأشهر الحرم، وهي رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم. وأيضا عظمت في الإسلام في هذا الأمر، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة، فيريدون المختصر، يريدون الشيء المختصر. وهذا كان هذا السؤال يسأله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، لأن الناس متباعدون، وليس هناك وسائل اتصال ولا أيضا وسائل مراكب سوى الدواء. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، قال هل تدرون ما الإيمان؟ قالوا بالله وحده، قال والله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الإيمان يفسره النبي صلى الله عليه وسلم بما يذكر، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو محل الاعتقاد، وإقام الصلاة، هذه الأشياء العملية، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم، يعني لله ولرسوله. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت، قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير، هذه أوعية كانوا يستخدمونها في صنع الخمر ويجعلون فيها الخمر، النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. ومر معنا هذا الحديث أيضا في النهي عن أربع والأمر بأربع، قال احفظوه احفظوه وأخبروه من وراءكم. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بحفظه وأمرهم أيضا بنشره، وهذا هو الذي يقوم عليه هذا الدين، أعطاهم الموجز وهو الإيمان بالله عز وجل المتضمن للشهادتين والمتضمن لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأيضا إعطاء الخمس من المغنم، وأيضا نهاهم عن هذه الأوعية، وقد مرنا تفصيل في ذلك في كتاب الإيمان. أورد المصنف بعد ذلك باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله، يعني الإمام عبد الله بن المبارك، قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. المصنف قال باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهل. لا شك أنه مع الزمن تجد حوادث قد لا تكون موجودة في الزمن الذي قبله، والذي جد له هذه الحادثة يريد الحكم الشرعي في هذه المسألة، وقد يكون الشخص لم يسمعها، وقد يكون أيضا المجتمع لتوها نزلت عليه فيحتاج إلى حكم شرعي، فيحتاج البيان الحكم إلى أن يرحل، إلى أن يسافر. ولذلك أورد المصنف باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله، أيضا إذا علم الحكم يعلم أهله. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال يعني بن المبارك قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. الذي عندنا الآن هو كما سبقت الإشارة إليه آنفا بأن هذه الحادثة نازلة، لم يعرف هذا الرجل أن هناك قضية رضاع بينهما، وإلا هو يعلم أن الذي يكون بينهما صلة رضاع لا يجوز التزاوج بينهما. قال: حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي هاب ابن عزيز فأتته امرأة، تزوج، فلما عرفت المرأة أتت هذه المرأة لم يبين اسمها، فقالت: إني قد أرضعت عقبة، يعني هذا الزوج عقبة بن الحارث، والتي تزوج يعني المرأة هي ابنة أبي إيهاب، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني بذلك. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهم في مكان يبدو خارج المدينة، فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ يعني كيف الأمر يكون وقد قيل أن بينكما رضاع؟ يعني كأنه قال أن أقل ما في الأمر في شبهة رضاع، مدام في شبهة رضاع فحينئذ لا ينبغي أن تبقى معك هذه المرأة. ففهم عقبة المفارقة، قال: ففارقها عقبة بعد الزواج ونكحت زوجا غيره، يعني تزوجت زوجا آخر. هذا الحديث المراد في الوجه الشاهد هنا بأن عقبة رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يسأل عن هذه المسألة النازلة، ومن ثم جاء وعلم أهله بهذا الجواب وفارق زوجته نتيجة لهذه الشبهة، شبهة الرضاع القائمة بين هذا الرجل وبين هذه المرأة التي تزوجها. هذه الرحلة هي سمة من سمات المحدثين والعلماء في السابق، لأنه لم يكن هناك وسائل اتصال، فكان الرجل يرحل لأجل أن يسمع حديثا واحدا من فلان، بل وجدت الرحلة في عصر الصحابة رضوان الله عليهم بأن رحلوا فيما بينهم، لما يذكر لأن فلان لما اتسعت الفتوحات الإسلامية واستقر من استقر من الصحابة في الشام وفي العراق وفي غيرها، يأتي وقت ويسمع فلان وهو في مكة أو في المدينة أن هناك حديث سمعه فلان، يركب من أجل أن يسأل عن هذا الحديث فقط ويرجع إلى مكانه. فالرحلة في طلب العلم سمة من السمات، فرحل الصحابة وكانوا يغتنمون المواسم، أيضا يرحلون إلى مكة وإلى المدينة لأن العلماء يجتمعون فيها. فعلى الطالب، على طالب العلم إذا وجد أن هناك سبيلا إلى أن يحصل علما أكثر في هذه الرحلة فلا بأس. نعم، ولله الحمد والمنة في هذه الأزمنة في هذا الوقت يعني تيسر سبل العلم، ويعني قلت الحاجة إلى أن يرحل الناس إلى أن يسمعوا شيئا من العلم لوجود وسائل الاتصال. نعم المشافهة ليست كمجرد السماع وعدم الالتقاء، لكن لا شك أنه ليس كالسابق بفضل الله سبحانه وتعالى أن يسر سبل التعليم. مما يفيد هذا الحديث أيضا أن الرضاع محرم، أن الرضاع محرم، يعني أن الرضاع أن من أرضع من امرأة لا يجوز له أن يتزوج من بناتها، ولا العكس أيضا أن تتزوج تلك البنات من التي من الذين أرضعتهم أمهم أم هؤلاء البنات. لكن طبعا يعني الرضاع أصبح له شروط، أصبح له عدد من الرضاعات، في تفاصيل عند أهل العلم في هذا الباب، فمن وقع في شيء من ذلك عليه التثبت. بعد ذلك ذكر الإمام البخاري بابا وباب التناوب في العلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله عنه أنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من أوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صاحبي الأنصاري يوم توبته فضرب بابي ضرب يوم نوبته عفوا فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثمه، ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم، قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت طلقكن رسول الله؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله ضمن هذا الباب، باب التناوب في العلم. وجه الشاهد أن عمر رضي الله عنه وجاره كانوا يتناوبون النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان بينهم مسافة بعيدة، يعني بيوتهم في مكان بعيد، فكانوا يتناوبون، وإذا أتى الأول أخبر الثاني بما حمله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري، الزهري الإمام الزهري حاول قل أكثر من مرة بأن تفيد التحويل من إسناد إلى آخر، يعني الإسناد الأول وقف عند الزهري. قال أبو عبد الله، أبو عبد الله هو الإمام البخاري، وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب، ابن وهب هذا إسناد آخر يخبر عن يونس عن ابن شهاب، يعني ابن شهاب هو الزهري، الزهري رواه عنه اثنان شعيب وابن شهاب، شعيب ويونس، يونس يعني ابن يزيد، هؤلاء هذا روي عن ابن شهاب رحمه الله عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، يعني حي يقال له بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، يعني في عوالي المدينة، وعوالي المدينة يعني تبعد الآن تقريبا عن مكان الحرم النبوي من 8 إلى 6-7 كيلو أو قريب من ذلك. وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، يعني أن حدث حادثة هل نزل وحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثمه، يعني أنته يعني كأن هنا محل تعجب، لماذا يضرب هذا الضرب الشديد؟ أكيد حدث حادث كبير. ففزعت يعني من هذا الضرب ومن هذا العمل، فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم. هنا اختصرت الرواية، كان هذا الرجل أخبر عمر بالقصة بأن شاع بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته، والتي نزلت فيها سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى آخر القصة الطويلة. عندما يعني صار هناك إشكال بين حفصة وعائشة وشيء من يعني فيما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فدخلت على حفصة، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والقصة طويلة. قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي. القائل هنا ظاهر الحديث أن الذي دخل هو الرجل، بينما انتقل السياق إلى عمر رضي الله عنه، يعني أنه ذهب وينظر إلى الخبر، هذا الخبر المهم. فبدأ قال دخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، يعني الأمر فيه شيء. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائل أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر، يعني فرحا بأنه لم يطلق نساء. الشاهد هنا التناوب في طلب العلم لمن لا يستطيع المواصلة، ولذلك في مثل هذه الأوقات يقول نسجل من المجد، سنأخذ أشرطة، نأخذ كذا من التسجيلات لمن لا نستطيع. المهم أن يعمل الإنسان الوسيلة المناسبة لطلب العلم. لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Allah 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 Allah